المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا في سياق بيان عقيدة أهل السنة والجماعة كما ذكر ذلك جملا منه الحافظ ابن قدامة المقدسي رحمه الله. وكنا توقفنا بالأمس عند صفات عن بعض الصفات الفعلية كالحب والرضا والسخط والكراهة، وبينا معناها عند أهل السنة والجماعة أنه على ظاهرها وأن الذين أولوها وعطلوها خالفوا الكتاب والسنة وإجماع سلف هذه الأمة، ثم وقعوا في محاذير خطيرة فيما آلوا إليه. يقول الناظم عليه رحمة الله، يقول المصنف رحمه الله مكملا ما ابتدأه: ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا، ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا. هنا المصنف رحمه الله أورد صفة من صفات الرب عز وجل مما لم يرد في القرآن، لكن ورد نظيره من حيث الفعل، فالقرآن ليس فيه نزول الله عز وجل، وإنما جاء النزول في الحديث الصحيح اتفق على إخراجه ومن طرق كثير من الصحابة حتى صار متواترا وأجمع المسلمون عليه ولا يرده أحد من حيث الإسناد. وفي القرآن له نظير، قد قلت لكم فيما سبق أن الإمام إسحاق بن راهوية الحافظ الإمام رحمه الله لما قيل له إن الله ينزل وسئل قال نعم، فقال كيف؟ فقال لهذا المخاصم: أثبته فوق، لأنه هذا جهل لا يثبت الفوقية، قال أثبته فوق، قال أثبته، فقال: وجاء ربك والملك صفا صفا. فرد عليه الأمير وكان بحضرتهما فقال: ذاك يا أبا إسحاق، يا أبا يعقوب يوم القيامة. قال: الذي يجعله يأتي يوم القيامة، ما الذي يمنعه الآن؟ واضح. وهذا صفة فعلية وهذا صفة فعلية، فإنه كما قال بعض السلف: إذا قالك الجهمي أنا أكفر برب ينزل فقل أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. فنقول حديث النزول متواتر، خرجه الشيخان وغيرهما، كما سمعت من كلام المصنف قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا، وباقي الحديث حين يبقى ثلث الليل الآخر، في بعض الروايات شطر النصف. يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. يقول ابن عبد البر الحافظ رحمه الله: هذا الحديث ثابت من جهة النقل، صحيح الإسناد، لا يختلف أهل الحديث في صحته من حيث القبول، فإنه متواتر، وذكره بعض أهل الحديث في الأحاديث المتواترة. يقول ابن أبي داود في حائيته، من ضمن الحائية المختصرة وكنا قد شرحناها في الفصل الدراسي الماضي، يقول رحمه الله لما ذكر حديث النزول: روى ذات قوم لا يرد حديثهم، ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا. وفي هذه الصفة مسائل، صفة ايش؟ صفة النزول. الأمر الأول أن صفة النزول لله ثابتة بالسنة وثابتة بإجماع السلف، واضح؟ وأما القرآن فلم ترد صريحة، فلقد لا تقلنا لكم هي من جنس المجيء والإتيان. طيب، وأجمع السلف على ثبوت النزول لله عز وجل، فيجب على المسلم أن يثبته من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. واضح؟ وهذا النزول نزول خاص يليق بجلال الله عز وجل، يطبق فيه القاعدة التي ذكرناها مع نفي الكيفية، مع نفي محاولة التكييف. طيب، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء كما قال في القرآن، وكما قال المصنف في أول كتابه: فإن الله لا تتمثله العقول بالتفكير ولا تتخيله القلوب بالتصوير. أسند اللالكائي رحمه الله في كتاب اعتقاد أهل السنة عن حنبل بن إسحاق وهو ابن أخي الإمام أحمد عن عمه أحمد قال: سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل عن الأحاديث التي تروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الله ينزل إلى السماء الدنيا، فقال أبو عبد الله: نؤمن بها ونصدق ولا نرد شيئا منها إذا كانت أسانيد صحاح، ولا نرد على رسول الله قوله، ونعلم أن ما جاء به الرسول حق. حتى قلت لأبي عبد الله: ينزل إلى السماء الدنيا؟ قال: قلت ينزل بعلمه. لاحظ هذا تأويل، لما قال هنا ينزل بعلمه يعتبر تأويل، لأن الله قال هو الذي ينزل. قال: ينزل بعلمه. فقال: اسكت عن هذا، ما لك ولهذا، امضي الحديث على ما روي بلا كيف ولا حد. عبد الرحمن، لا من عبد الرحمن، تعال بك. لماذا أحمد رحمه الله في هذا النص ماذا يقول؟ ها، لما سأله الإمام أحمد رحمه الله لما سأله حنبل فقال له: ينزل بعلمه. الإمام أحمد قال له: كيف جاء بها الرسول؟ ومن بها ونصدق على الظاهر. واضح؟ لا يمكن أن نمثل ولا يمكن أن نكيف. فقال له: بعلمه. يحكي كلام الجهمية، ولا يعرف حنبل أنه له السنة، ما يقول هذا الكلام. فقال له: اسكت، لا تقل هذا. واضح؟ امضي الحديث على ما روي بلا كيف ولا حد، وإنما جاءت الآثار بما جاءت بالآثار بما جاء الكتاب، فإن الله يقول: لا تضربوا، فلا تضربوا لله الأمثال. طيب، أيضا ذكرنا لكم قصة إسحاق رحمه الله في هذه المسألة. طيب، لإسحاق أيضا له كلمة ممتازة في هذا الباب، قيل له: هذا الحديث الذي ترويه ينزل ربنا كل ليلة، كيف ينزل؟ قال: لا يقال كيف، لا يقال كيف، إنما ينزل بلا كيف. ولأجل أن تعرف، يعني الآن نريد أن نقرب عظمة الله، لأن بعض الناس كما قلت لكم يعني يشبه الله بخلقه فيقول إن نزول الله كذا، وهذا كفر، لأنه تكذيب للقرآن حيث يقول الله ليس كمثله شيء، لأن الله لا يمكن أن يماثل صفات الشيء. فكما أن علم الله ليس كعلم الإنسان، فكذلك نزول كنزول الإنسان. واضح؟ فإنه ليس كمثله. وأيضا المعطلة لما عطلوا إنما جاءت وسرت عليهم شبهة التشبيه، فإن التعطيل لم يقم إلا على ساق التشبيه. ليش عطل المعطل؟ لأنه شبه، لو فهم منهج السلف وفهم ما أراده الله ثم آمن بأي صفة جاءت على قوله ليس كمثل شيء ما احتاج إلى هذه المشكلة، لكنه شبه ثم عطل، فقال: لا نعرف الصفة إلا أن تقع على صفة المخلوق. ولذلك صرف الآية عن ظاهرها، فوقع في أمرين: الأمر الأول خالف لغة العرب والقرآن وظاهر القرآن والسنة، ثم إنه سلب الله من صفات الكمال، سلب الله من صفات الكمال. الله يصف نفسه بصفة العظمة وأنت تقول: لا، لا يحصل هذا. فيقول الأئمة رحمه الله كلهم بلا كيف. ولذلك يجب لمعرفة قطع الفرق أو مسألة التشبيه عند هؤلاء وهؤلاء أن يعرف الفرق بين الخالق والمخلوق حتى تقطع أوهام التعطيل والتمثيل، وأن الله عز وجل مستوي على عرشه بنزوله، أن الله مستوي على عرشه بنزوله، لأنه لا تزول عنه سبحانه صفة العلو ولا صفة الاستواء وإن نزل. المخلوق لا يمكن يجمع بين هذا وهذا، فإن نزل لابد يكون تحت ما يكون فوق، وإن كان فوق لا يكون في الأسفل. أما الله عز وجل بمجيئه وإتيانه ونزوله لا يمكن ينفك عن صفة العلو، ولا يمكن أن ينفك عن صفة الاستواء وهو علو خاص على العرش. كيف؟ ما في كيف. جاءت في النصوص من النصوص وله يقول آمنا به كل من عند ربنا، نؤمن بالنص، أما الكيفية فهو متشابه عندنا ما نسأل عنها، كما سيأتي في كلام الإمام مالك لما سأل عن الكيف قال الكيف غير معقول ولا أراك إلا مبتدعا، كما سيأتي إن شاء الله فأمر به فأخرج. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذكر مسألة خلو العرش. خلو العرش، هل العرش يخلو من الرب إذا نزل أو لا يخلو؟ وهذا الكلام الأصل فيه أن لا يتكلم، لأنه لم يأتي بكتاب ولا سنة، لكن لأنه قد يترتب عليه لوازم باطلة يقال فيه ما يجب. أهل السنة في مسألة خلو العرش على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يخلو منه العرش، هذا قول باطل. القول الثاني وهو التوقف وعدم الكلام بالخلو وعدمه، وهذا الذي يميل إليه الشيخ رحمه الله في الواسطية. قول الثالث أنه لا يخلو منه العرش، وهذا قول كثير من السلف، صرح به إسحاق والإمام أحمد، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يقول شيخ الإسلام والصواب قول السلف أنه ينزل ولا يخلو منه من العرش، وروح العبد في بدنه لا تزال ليلا ونهارا إلى أن يموت، ووقت النوم تعرج وقد تسجد تحت العرش وهي لم تفارق جسده، وكذلك أقرب ما يقول العبد من ربه وهو ساجد، وأحكام الأرواح مخالفة لأحكام الأبدان، فكيف بالملائكة؟ فكيف برب العالمين؟ واضح كلام الشيخ لم يواضح. اختار أن العرش لا يخلو. ليش؟ لأن الله خلق العرش ثم استوى على عليه استواء يليق بجلاله، وأخبر أنه ينزل. فنزوله لا ينافي استوائه، كما أن نزوله لا ينافي علوه. من قال أن الله إذا نزل لا يكون عليا فقد سلب الله من صفة ذاتية وكفر. فالله عز وجل مع نزوله فهو عال على خلقه، كما أنه مع نزوله مستوي على عرشه، وإن قربه لا ينافي علوه ونزوله لا ينافي علوه. فإن آمنت به وقل كل من عند ربنا فأنت مؤمن، وإن اشتبه عليك فنرجع للقاعدة الذي ذكره المصنف حينما ذكرنا التأويل، آمنا به كل من عند ربنا وقوله ليس كمثله شيء. خلاص ليس كمثله شيء، يعني تريد تشبه كما قال شيخ الإسلام الأرواح مختلفة، الأرواح لها أحكام ليست لأبدان، واضح؟ حتى أحوال الآخرة غير أحوال الدنيا، فإن الله يجعل الأجسام في الدنيا غير أجسام الآخرة. تلولنا ما تكذب، إذا جئت وقلت لك إنه في عذاب القبر الإنسان يجلس ويقعد تقول لي كيف يجلس ويقعد إحنا حاطين على لبن ودافنينه؟ نقول لك جاء الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأحكام البراء البرزخ ليس كأحكام الدنيا، فقد قيل جاء به النصف عليك أن تصدق لأنه فإنك ملحد، وإلا فأنت ملحد. لم تؤمن بذلك الكتاب لا ريب فيه، ولم تكن ممن قال الله فيه إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ثم برسوله ثم لم يرتابوا، وما أوقع الجهمية والأشاعرة المعتزلة إلا بمثل هذه الأفكار والأوهام. أما المسلمين فهم براحة من هذه كلها. طيب، ذكرنا أقوال السنة وذكرنا أن الصواب كلام شيخ الإسلام رحمه الله. لماذا كلام شيخ الإسلام الصواب؟ يعني نقول السكوت طيب، لكن يستلزم من السكوت عن خلو العرش إثبات أنه يخلو من العرش ينزل ولا يمكن يكون فوقه شيء من خلقه. وعقيدة أهل السنة الجماعة المتواترة أن الله لا يمكن إلا أن يكون عليا بذاته، وإن جاء وإن أتى وإن نزل. ثم إنه مستوي على العرش في كل هذه الأحوال، لأن كما سيأتينا الاستواء في الأصل صفة فعلية، لكنه بعد أن استوى صارت ذاتية لا تنفك، واضح ملازمة له كما سيأتي إن شاء الله. طيب، وهو مروي على الأمة، وهو على رأي كثير من السلف كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال والصواب قول السلف، يعني كان شيخ الإسلام نسب هذا للسلف وهو جاء عن كثير من العلماء الإسلام. طيب، وهذا قد نحتاج إليه هذا الرد في الرد على المكيفة، يعني مثل هذا نرد به على المكيفة، نقول إنه الله ليس كمثله شيء، والدليل على ذلك أنه يستوي وينزل، أنه ينزل وهو علي فوق الناس وفوق الخلق وفوق العرش، وينزل أيضا ويأتي ويجي وهو مستوي على عرشه. إذا قال كيف، نقول له ليس لا كيف، نقول له لا كيف كما قال أحمد هنا وكما قال إسحاق لا كيف. طيب ولا لا؟ طيب، كذلك مسألة أخرى، يعني نحن الآن أردنا أن نبين في النزول كي يعني مسألة مهمة لبيان عظمة الله، وأنه لا يمكن تضرب له الأمثال كما قال الإمام أحمد، وأنه لا يقال له كيف كما قال الإمام إسحاق، إنما تقول خلاص ما دام جاء الناس يصدق. المسألة الأولى أنه سبحانه ينزل وهو علي، ينزل وهو مستوي. المسألة الثانية أن العلماء لما ذكروا يعني مثل مسألة عدم الخلو والعرش مثل مسألة البينونة، فإن السلف كانوا يقولون أن الله استوى على عرشه، ولم يكونوا أن يقولوا أنه بائن من خلقه. لماذا قالوا بائن من خلقه؟ نعم، لأنه بعض الناس قاموا شبهوا الله وظنوا أن الله محتاج إلى العرش أو محتاج إلى الخلق، فقالوا إن الله بائن من خلقه، فليس كما سيأتي هو محتاج للعرش ولا لأحد الخلق، بل الخلق والعرش وحملته كلهم محتاجون لله، محمولين بقدرة الله عز وجل. واضح ولا واضح؟ يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في البينونة، لما ظهرت الجهمية المنكرة لمباينة الله وعلوه على خلقه، افترق الناس في هذا الباب على أربعة أقوال. السلف والأئمة يقولون إن الله فوق سماواته مستوي على عرشه بائن من خلقه، كما دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، وكما علم أنها وكما علم المباينة بالمعقول الصريح الموافق للمقول الصحيح، وكما فطر الله على ذلك فطر على ذلك خلقه من إقرارهم به وقصدهم إياه سبحانه وتعالى. ثم ذكر الجهمية الذي يقول الله بكل مكان، وذكر بعض حلول الجهمية يقول الله بذاته في كل مكان وبنفس الوقت بذاته فوق العرش، فجمعوا بين المتناقضات. هذه المسألة الأولى. ما هي المسألة الأولى يا شباب؟ نعم، أن السلف آمنوا بهذا النص، جاء به النص وأجمعوا عليه على معلم يليق بجلاله، لا يشبه المخلوق ما يشبه المخلوقون، لا تعطيل لا تكييف لا تمثيل لا تشبيه، يدل على هذا أن الله عز وجل مع نزوله يكون عليا ومع نزوله يكون مستويا، كما أنه مع استوائه على عرشه بائن من خلقه لا يحتاج لأحد من خلقه. طيب، مسألة الثانية، هذا النزول ما يستطيع يرده المعطلة والمؤولة، لأنه وإن لم يأتي بالقرآن إلا أنه نص متواتر. وبعض المعطلة كما علمتكم سابقا وكما تعلمون قد يردون بعض الأحاديث الآحاد، يقولون ما نقبلها في العقيدة، لكن هذا الحديث مروي من أكثر من 20 صحابيا وهو في الصحيحين، اتفقت الأمة على قبوله. فكما قلت لكم سابقا أن الدارمي أن البشري المريسي قال لأصحابه لا تردوها الأسانيد الجياد فإنكم تتضحون، ولكن تلطفوا وتأولوا معناها، إذا خلوا النص موجود لكن المعنى ادفعوه على ما تشاءون. كذلك أول هؤلاء المعطلة نزول الرب جل وعلا إلى السماء الدنيا بنزول أمره أو نزول ملكي أو نزول بنزول أمره أو بنزول ملك بأمره، فقالوا لله عز وجل ليس له نزول ولا علو أصغر، هم ينفون العلو أصغر، ما في نزول ما في علو، لا فوق ولا تحت. ما معنى النزول إذن؟ معنى هذا طبعا النزول ترى من أدلة العلو كما سيأتينا إن شاء الله في العلو، أن النزول من أدلة العلو لأن لا ينزل إلا وهو عالٍ، لكنهم ينفون النزول حتى لا أثر لا يقر أصلا بالعلو. فلما جاء نص النزول حاروا فقالوا الأمر بسيط، ما في نزول لله عز وجل كما أنه ليس له علو، ما هو الحل عندهم؟ قالوا معنى أنه ينزل أمره، أينزل أمره واضح أو ينزل ملك من الملائكة. فانظر إلى الجهل، يصفون الملائكة بالعلو ويصفون الأمر بالعلو والله عز وجل يريد أن يصفونه بصفات العدم، لا فوق لا تحت لا يمين لا شمال. خذ من هذا الكلام الفاسد. فنسبوا النزول إلى الله مجازا وإلى الأمر أو إلى الملك حقيقة. فنرد عليهم في قواعدنا السابقة. فما هي قواعدنا السابقة؟ الأول أن الله أثبت أن الرسول، هنا نقول أن الله أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو أعلم الخلق بربه وهو أعظمهم تعظيما له، أطلق النزول ونقله الصحابة كثر واضح ولا لا، ولم واعتقده الصحابة. فليس لنا المعدل عن ظاهر كلام النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن الرسول عربي ويعرف إيش معنى النزول وأصحابه يعرفون معنى النزول، ولم يأتي يوم من الأيام أنه قال إياكم أن تعتقدوا هذه العقيدة، لو سكت مع أنه في الواقع العقيدة هذه غير مرادة لكان النبي لم يبلغ البلاغ النبي، ولم يبلغ في أعظم شيء وهو العقيدة. فنحن نقول جاء هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام كذا ولا لا، أثبتته السنة فعلينا أن نثبته كذلك، وأجمع السلف عليه دون اعتقاد المماثلة والمشابهة وللمخلوقين فكذلك يجب. المسألة الثانية نعم، لا يلزم من إثبات النزول مشابهة المخلوق، كما أن الله أثبت سمعا وبصرا له والأرواح كلها لها سمع وبصر، فلذلك قال في كتابه ليس له ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، حتى يرد على هؤلاء في جميع الصفات، أنا لي سمع وبصر وأنتم لكم سمع وبصر وليس كمثل شيء، فأجروا على هذا جميع الصفات. ثالثا أبي واحد ثالث معلش نحجهم بما أثبت من الصفات. فمثلا الجهمية يثبتون العلم، يثبتون العلم يثبتون العظمة، نقول والله وصف خلقه بالعلو وبالعظمة والعلم في هذا ولا موجود ما ينكرونه، فنقول إذن لماذا تثبتون للخالق علما وللمخلوق علما؟ قال نعم لا يستويان، فنقول فكذلك النزول وغيره لا يستويان. فإذا أثبتتم هذه الصفات أو بعضها، والأشاعرة يثبتون الإرادة، يثبتون الإرادة القدرة واضح، فنقول لهم كذلك أثبتوا للبشر قدرة وإرادة، وأثبتتم هذا وهذا على أنه دون مشابه، فأثبتوا لله عز وجل النزول لأنه على القاعدة. واضح ولا لا؟ ها أشوفه نجري تأويلهم على نصوصه، النص ما عندنا إلا نص واحد الآن، فنقول نأتي إلى ما فعلتموه فيما هذا التأويل. فهذا التأويل الذي أولتموه به النص يلزمكم منه لوازم باطل، وبل من أفحش اللوازم، مثل ما ذكرنا سابقا حينما قالوا إن الرضا بمعنى أن الوجه بمعنى الثواب، فقلنا إن النبي قال أعوذ بوجهك، يعني يعود بثواب، يعني يعود بمخلوق، فكذلك لمسألة النزول. فنقول لهم الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ينزل الله، فيقول من يدعوني فأستجيب، من يستغفرني فأغفر حتى ينفجر الفجر. طيب هل يعقل أن ملك يأتي فيخاطب الناس ويقول من يدعوني، وهو يتكلم بلسان من الآن؟ الملك، فالملك يقول من يدعوني فأستجيب، من يستغفرني فأغفر، يعني لو كان كلامه صوابا قال فمن يدعو الله الآن فيستجيب الله له. من يستغفر الله الآن فيغفر له. فهذا كلام فاسد. يعني أقام الملك مقام الرب، وهل يعقل أن الملك يقول من يدعو من يدعوني؟ إذن هذا يلزم أن يقول المتكلم منه الله. إذن عندنا أن الرسول قال الله ينزل، وعندنا أن هذا الذي نزل قال من يدعوني، فلا يمكن إلا أن يكون الله، وإلا فأنتم جعلتم للملك صفة الربوبية. ثم إنه في بعض النصوص كما في مسند أحمد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا أسأل عن خلقي أحدا غيري ثم ينزل. وش معنى هذا؟ فكما جاء في المسند أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا ما نصف الليل أو قال ثلث الليل ينزل الله عن السماء ثلث، يقول لا أسأل عن عبادي أحدا غيري من ذا يستغفرني. وش معنى هذا النص؟ أنه ينزل بنفسه، لأنه يقول ما أبي ملك يروح ولا أريد شيئا يذهب، وإنما أنا أقرب إلى عبادي وأنزل، لا أسأل عن عبادي أحدا غيري وإنما أنا. فهذا يدل على أنه سبحانه هو الذي ينزل بظاهر النص، ينزل ربنا ينزل الله، ولأنه هو الذي تكلم من يستغفرني ولا يمكن أن يغفر إلا الله، عبدي عرف أن له ربا يغفر الذنب، واضح؟ وكذلك لا يمكن أن يقول الله لا أسأل أحدا عن عبادي غيري ثم قل اذهب أيها الملك. كذلك نقول في نزول الأمر، مع أن نزول الأمر أخطر، ليش؟ لأنه قد يكون مخلوقا، واضح ولا لا؟ إذن ولذلك يقول الفضيل وأيضا نقول للناس، نقول لهؤلاء المعطلة، إذا كان الذي ينزل أمره فإن هذا لا يختص بليل ولا بنهار ولا بجزء من الليل، فإن أمر الله ينزل في كل وقت، ينزل في كل وقت. يقول الفضيل بن عياض رحمه الله إذا قال لك الجهمي وأنا أكفر برب ينزل، فقل أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء، وليس النزول بأعجب من المشي والإتيان، وقد تقدم لنا قول إسحاق عليه رحمة الله. إذا رددنا على المعولة من أوجه معروفة: إثبات النص كما جاء، القاعدة السلفية، القاعدة الإلهية بالمحمدية السلفية ليس كمثل شيء، أثبتتم بعض النصوص أثبتوا سائر النصوص، ولا هذا تناقض، إن تنزيلنا تأويلكم على النص يدل على ضلال مبين. وفر من هذا كله بإثبات قاعدة الشريعة ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. طيب، وهذه المسألة الثالثة الثانية. مسألة ثالثة حتى ننتهي، قرر العلماء هنا مسألة، وهي أن القول في الصفات فرع عن القول في الذات، القول في الصفات فرع عن القول في الذات. يعني كلامك في صفات الله كقولك كلامك في صفات كلامك في ذات الله. إذا كانت القواعد تطبق على الذات فكذلك تطبق على الصفات، لأن ذات الله كعظيمة كذات الله تتصف بالعظمة، وصفاته عالية وعظيمة كذاته، واضح؟ طيب، ولذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله يعني العلماء يستخدمون هذه القاعدة في الرد على المبتدعة، يردون على المبتدعة بهذه القاعدة، يقول الكلام في الصفات كالكلام في الذات. شيخ الإسلام رحمه الله قال إذا قال كيف ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كذا ولا لا، قيل له كيف هو، هو يثبت الذات ولا ما يثبت الذات؟ الجهمي، الآن الجهمي يا أخوان يثبت الذات، ما في جهمي إلا ينفي الصفات كلها حتى العلم ينفيه، لكن يثبت الذات، يقول أنا أثبت ذاتا، ذاتا لا تتصف بالصفات. فنقول له إذا قال، فيقول الشيخ الإسلام كما قال بعض السلف: إذا قال لك الجهمي كيف ينزل، فقل كيف ذاته، وهو يثبتها، فيقول أنا لا أعرف ذاته، فأقول أنت أيضا أنا لا أعرف الصفات. فالقول في الصفات فرع من القول في الذات، يقول الشيخ. فنقول له لا، إذا قال لا أعلم كيفية الذات، فنحن نقول لا نعلم كيفية النزول، إذ العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية الموصوف، وهو فرع له وتابع له. فكيف تطالبني بالعلم بكيفية سمعه وبصره وتكريمه واستوائه ونزوله، وأنت لا تعلم كيفية ذاته. وإذا كنت تقر بأن حقيقته ثابتة في نفس الأمر مستوجبة لصفات الكمال لا يماثلها شيء، فسمعه وبصره وكلامه ونزوله واستواؤه ثابت في نفس الأمر، وهو متصف بصفات الكمال التي لا يشابهه فيها سمع المخلوقين وبصرهم وكلامهم ونزولهم واستواؤهم. واضح المسألة ولا أحد ماهر ولا أحد عنده؟ واضحة؟ من يجيب لي المسألة؟ القاعدة ولماذا أوردها العلماء؟ قاعدة السنة هنا أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. لماذا أوردوها؟ لماذا استفاد منها أهل السنة؟ نعم، في الرد على الجهمية والمعطلة. كيف الرد؟ من يقول لي؟ ها في الأخير. الجهمية يثبت ذاتا، فنقول له أنت تثبت ذاتا، يعني إذا سألنا عن الكيفية فنقول أنت تثبت ذاتا، فيقول نعم، فنقول له كيف ذاته؟ سيجيب لا أعلم، فنقول له ونحن لا نعلم صفاته، فكيف تطالبني بأن أعرف كل الصفات وكيفيتها وأنت لا تعلم الذات؟ فهي من باب واحد. طيب، انتهينا من مسألة إيش؟ مسألة النزول. وفي مسألة مهمة ينبغي انتباه هنا، أن المسلم نحن مع الأسف الشديد أشغلنا المعطلة بالتفكر بصفات الله العظيمة بالردود عليه. الأصل أن هذه الصفات إنما ذكرها الله تنبها بذاته وبيانا لعظمته، فالواجب علينا حينما نسمع هذه الصفات أن نزداد بسماعها تعظيما لله ومحبة لله. فإن إذا عرفنا أنه ينزل في الثلث الأخير فيقول هذه المقولة العظيمة: من يدعوني فأستجيب، من يسألني فأعطي، من يستغفرني فأغفر. فمعنى أن هذا الوقت فيه ميزة عظيمة ليست بغيره، وهي نزول الرب، أنه يقرب، يكون قريبا من عباده مع علومه، وأنه في هذا الوقت ليس بينك وبينه شيء يمنع. واضح ولا لا؟ يعني تكون أسباب الإجابة أكثر لقربه، لأن قرب الرب قد يكون، ويعني قرب الرب قد يكون لنصرة، وقد يكون محبة ولأجل الإجابة، يعني قرب للطائعين، كما قال عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون عبد ربي وهو ساجد. لا يكون ذلك إلا لمحبة الله للسجود، وأنه من أعظم الأعمال. فكذلك في هذا الوقت العظيم يقرب الله لعباده، لا يقرب إلا لمن لا يصلي، لمن يقوم، لمن يدعو، لمن يستغفر. واضح؟ فإذا عرفت هذه الصفة فمعناها تحدث لك أولا إيمانا بها، لأن الإيمان بها مجرد الإيمان بالصفة يزيد الإيمان، لأنه من الإيمان بالله، ومن أفضل العلوم الإيمان بصفات الله. ثانيا الإيمان بأثرها وأنه يفعل ما يشاء. ثالثا فعل ما لوازمه، وهو أنك تحرص على عبادة الله عز وجل ودعائه خاصة في هذا الوقت. ومع الأسف أن هذه الأمور يعني المفروض هي التي تطرح، ومع ذلك انشغل الناس عنها، لأن هؤلاء الجهلة الملحدون الكذابون أشغلوا الأمة من عهد القرن الأول بهذه التأويلات ونفي صفات الكمال عن الله عز وجل. واضح ولا واضح؟ طيب، نأتي إلى ما قاله المصنف رحمه الله تعالى عند قوله: وقوله الصفة لتتبع صفة النزول، وقوله: يعجب ربك من الشاب ليس له صبوة. طيب، إذن وقوله: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة. إذن في هذين الحديثين صفتان من صفات الرب عز وجل: أنه يعجب وأنه يضحك. وهاتان الصفتان من الصفات الفعلية الذاتية، الصفات الفعلية لأنها تنفك عن الذات، فهو قد يضحك وقد يغضب، واضح، وقد يعجب وقد لا يعجب. طيب، وإجماع السلف على إثبات هذه الصفتين على المعنى الحقيقي في اللغة مع عدم التعطيل والتحريف ولا التمثيل والتكييف، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لكن صفة العجب جاءت في القرآن بخلاف صفة الضحك فإنها جاءت في السنة. فأين جاء العجب في القرآن؟ أحسنت، بارك الله فيك. يقول عز وجل: بل عجبت ويسخرون، في هذه قراءة سبعية متواترة، وفي قراءة أخرى بل عجبت، فعلى قراءة بل عجبت يا محمد، وفي قراءة بل عجبت وهو قراءة متواترة صحيحة بل عجبت أنا، واضح لنا. إذن هذا، وقال على أم هذه في القرآن، أما السنة فأمامك. أنا لا أريد أن أذكر حديث الذي ذكره المصنف لأن فيه شيء من الضحك كما سأذكر. آتي لك حديث صحيح روى البخاري، قال عليه الصلاة والسلام: عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل. وهذا صحيح في البخاري وفي الصحيحين، اتفق عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام طلب من أحد من الصحابة أن يضيف ضيفا عنده، ما عند النبي شيء في ذاك الوقت، فأخذه صحابي، أخذ ضيف رسول الله عليه الصلاة والسلام وضيفه رضي الله عنه، ما عنده شيء، ما عنده شيء إلا طعام الأولاد، فقال لابن زوجته: نوم الصبيان، ما لهم عشاء الليل، أطفئ السراج حتى نأكل ويظن أننا نأكل وهو يأكل وحده، لأن الطعام ما يكفي غيره. ففعل هذا ونام ضيف رسول الله عليه الصلاة والسلام شبعان، واتباتا هما والأولاد طاويين. لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام صباحا فقال: يا هذا، لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما البارح، لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما البارح. فأنت إذا فعلت أمرا مثل هذه الأمور العبادات ومثل هذه الأمور فإن الله يعجب لها، يعجب لها، مثل صدقة السر، الأعمال التي تخرج عن نظائرها. ولذلك هنا ليش عجب الله من الشاب ليس له صبوة؟ لأن الغالب أن الشباب ما شهوة تغلبهم الشبهة. أنتم الآن في هذا المسجد، كم بجانب الشباب الذين لا يمكن أن يثنوا ركبهم في المسجد، أنتم ضمن المئات الألوف من الشباب اللي لا يحتمل يجلس في المسجد ليدرس ليسمع آية أو حديثا، ففعلكم هذا خرج عن ما كان عليه الشباب في الغالب. فمثل هذا يعجب الله عز وجل. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام، يقول حديث السبع اللي ظلهم الله في ظله: وشاب نشأ في عبادة الله، ما جعله مع السبع اللي ظل في ظلهم إلا لأن الشاب في الغالب يميل إلى اللعب، يميل إلى الله، يميل إلى الأمل. فإذا صلح الشاب ونسك وطلب العلم، وإذا زاد على هذا صار على السنة، فهو عند الله أعجب وأعجب، لأنه لا تسأل عن كثرة الضالين ولا تسأل عن من نجا كيف نجا لكثرة الباطل. ولذلك جاء يعني يثبت على السنة ما جاء في القرآن بهذه القراءة، وما جاء في الأحاديث الكثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام من قوله: عجب ربنا، إن الله لا يعجب. طيب، حديث يعجب ربك، يعجب ربك من الشاب ليس له صبوة، يعني ضعف يسير، هو ذكره رواه الترمذي، والحديث فيه ضعف لأن فيه عبد الله بن لهيعة وهو مشهور في الضعف. لكن الشيخ الألباني رحمه الله في صحيحة قواه، لأنه عنده قاعدة أنه إذا جاء حديث بن لهيعة من طريق العبادلة مثل ابن وهب، فإن رواه الرويان في مسنده من طريق الواد، فقال هذا الحديث يقوى بهذا الطريق. ونحن نقول لهم أورده المصنف في هذا وليس له، وليس احتجاجنا به على سبيل الانفراد، بل لو ما جاء هذا الحديث لكفانا حديث الصحيحين، حديث البخاري في إثبات صفة العجب لربنا عز وجل، وكما جاء في القرآن، واضح. وإنما تبع المصنف قبله العلماء، فإن العلماء ذكروا في كتب السنة والاعتقاد بناء على أنه ليس بضعيف ضعف شديد، وقد ذكر أصحاب السنة المشهورة، وكذلك معناه متواتر عند أهل السنة والجماعة. طيب، كذلك صفة الضحك لم تأتي في القرآن لكنها جاءت أحاديث كثيرة يكفينا منها ما ذكره المصنف رحمه الله. يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة. وجاء أيضا ضحك الله عز وجل كما يوم القيامة في الرجل الذي آخر دخول الناس آخر من يدخل الجنة ممن استحق العقوبة من أهل الإسلام في النار شيئا يأخذ العهد عليه ثم العهد عليه وكل مرة يعاهد إيش وينقض ثم يضحك الله له ويقول ادخل الجنة وتمنى كما سيأتي. طيب فنقول في هذا أيضا مسائل ننهيها في هذه الدقائق على منهج السلف كما ذكرنا في جميع الصفات. أولا فسره التعطيل صفتي العجب بالثواب والرضا بالرحمة والصفح فقالوا إن الله عز وجل لا يضحك ولا يعجب وإنما عجب الرب ثوابه ورضاه وإنما يعني ضحكه نعم الضحك والعجب كل عندهم يقولون بمعنى أنه أثاب بمعنى أنه رضي بمعنى أنه يصفح ويثيب مثل ما فعل بصفة الرحمة قال رحمته المقصود بها ثوابه أو إرادة ثوابه لا يثبت لنا صفة الرحمة. فكذلك في مسألة العجب نعم الضحك والعجب قالوا الثواب الرضا والرحمة والصفح ففسروها بأثارها ولم يثبتوا الصفة. طيب ومثلوا بقول العرب فهذه ذكرها الدارمي في رده رحمه الله على البرجيس العنيد قال وقلت رأيت زرعا يضحك. فقال العرب تطلق على الزرع أنه يضحك وليس يضحك حقيقة. طيب أو أنه أراد الثواب ونرد عليهم بأن الله أثبت لنفسه أنه يعجب وكذلك أثبت له الرسول عليه الصلاة والسلام وأثبت النبي عليه الصلاة والسلام لربي أنه يضحك. ولا يمكن أن يصف الله عز وجل نفسه أو يصف رسوله عليه الصلاة والسلام بصفات ظاهرها القدح وإنما أثبتها القرآن على صفة المدح وأجمع على ذلك سلف الأمة على إثباتها أن هذه تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل على وجه يليق بجلال الله وعظمته. يقول الإمام أحمد يضحك الله تعالى ولا يعلم كيف ذلك إلا بتصديق الرسول وتثبيت به القرآن. المسألة الثانية ذكرناها لا يلزم من إثبات العجب والضحك أنه يماثل المخلوقين لأن الله أثبت له سمعا وبصرا وقال ليس كمثل شيء فكذلك في الضحك وكذلك في العجب ليس كمثل شيء. ثالثا أنكم أثبتتم بعض الصفات كالعلم والعظمة والإرادة عند الأشاعرة والقدرة وقلتم أن المخلوق يتصف بها فإذا أثبتتم أن للمخلوق هذه الصفة وللخالق هذه الصفة وأنه ليس كمثله شيء ولا يماثله فكذلك في سائر الصفات أثبتوا ضحكا للخالق وعجبا للخالق لا يشبه ضحك المخلوقين ولا عجب المخلوقين ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم نقول لهم تأويلكم لهذه الصفة الضحك والعجب تأويلكم له بالإثابة وكما ضحك الزرع كل ذلك يدل على عجمتكم وأن هذه لا يقولها العرب ولا يعرفونها فصرفتم النص عن ظاهره على لغة الأعاجم الذين لا يفهمون وأثبتتم لفظا لا يحتمله المعنى. فهل يصح أن يقال عن قوله في حق الكفار بل عجبتم ويسخرون أنكم تقولون على رأيكم أي أثيبهم ويسخرون؟ يعقل؟ أنا أسألكم فهم يفرون من معنى إلى معنى أخبث. معنى بل عجبت على قراءة متواترة يثبتها للسنة أنتم تقولون المثيب إذا معنى الله عز وجل يثيبهم ويسخرون هذا لا يقوله. أما العرب الأقحاح فيفسرون الآية على هذه القراءة كما قال الطبري قال بضم التاء من عجبت بمعنى بل عظم عندي وكبر اتخاذهم لي شريكا وتكذيبهم تنزيلي وهم يسخرون. فالله يعجب مع من وضوح الأدلة ووضوح التوحيد ومع ذلك هم يكفرون بالرحمن واضح لنا هذا وجه عجب الله عز وجل بهذا الصفة العظيم. ثم انظر إلى تفريق النبي عليه الصلاة والسلام بين العجب الذي هو الصفة وبين الثواب في الحديث الذي مر معنا حينما قال عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل. طبقه على معنى كلامهم. يقول النبي على كلامهم عجب الله يعني أثاب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل. كيف تجيب الجنة هي الثواب على كلامكم، فكيف عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل؟ هذه عجبة ما يقول بها عربي، لأنه أصلا أثبت الثواب قبل الجنة، ففرقوا بين ثواب الجنة وبين ثواب سابق، والثواب العظيم في الآخرة كلما يكون في الجنة. قوم يقولون على لفظ العاجم أثاب الله قوما يدخلون الجنة في السلاسل، أثاب الله من قوم، أثاب الله من قوم يدخلون الجنة بالسلاسل. وهل هذا إلا عي وعجمة ينزه عنه اللسان العربي فضلا عن أفصح الخلق عليه الصلاة والسلام؟ ومثله أيضا قول عليه الصلاة والسلام يضحك الله عز وجل الرجل الذي قلت لكم إيش آخر دخول الناس، آخر من يدخل الجنة يقول له يا ربي ابعدني عن النار، فيقول ما تسألني غير ذلك، فيقول له ربي يعطيه العهود، إذا ارتاح وشاف شجرة قال يا ربي قربني، فيقول يا ابن آدم ما أعظم غدرتك، ما وعدتني أن لا تسأل، قال لا أسألك غيره، وضع تحت الشجرة يقول تفتح له باب الجنة، فينظر أهلها ونعيمه يا ربي قربني إلى بابها، فيقول يا غدر ألم تعهد، ألم تسألني ألم تعيدني وتعطيني العهد الميثاق لا تسأل، فيقول يا ربي ما أسأل غيره عند باب الجنة فقط. لما يجي باب الجنة ما يحتمل يصبر دهرا ثم يقول يا ربي ادخلني الجنة، عند ذلك يضحك فيقول الله عز وجل ألم كلم، قال يا ربي لا تجعلني أشقى خلقك بك، فلا يزال يدعو كما في الحديث حتى يقول الله يضحك الله له فيقول ادخل الجنة، تمنى، فيقول في بعض الروايات فيقول الله له ها فيقول اعتدل، فيقول الله له تمنى، فيقول ما يدري وش يقول دخل الجنة، فيقول ذكره الله يقول تمن كذا كذا وكذا، إذا انتهى قال لك الدنيا عشر ثانية يعجبك ويرضيك، فيقول أتستهزئ بي وأنت رب العالمين، فيقول الله استهزئ بك، فيضحك الله، فضحك النبي عليه الصلاة والسلام قال أتدرون مما ضحك؟ قالوا لا، قالوا من ضحك الله لما يقول له هذا الرجل أتستهزئ بي وأنا رب العالمين، قال لا أستهزئ بك ولكني على ما أشاء قادر. هذه الصفة العظيمة كلها يلغونها، ولذلك هم يقول لما يقول الرب عز وجل مما فيقول فيضحك الله عز وجل من ثم يلنا له بدخول الجنة، ولمسلم ضحك رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال مما تضحك، قال أضحك من ضحك رب العالمين حين قال أتستهزئ مني وأنت رب العالمين، فيقول لا أستهزئ منك ولكني على ما شاء قادر. وكيف يتأولون ما روى مسلم عن جابر في القيامة عن الرب عز وجل، يقول في حديث جابر في مسلم يأتيهم فيقول أنا ربكم، فيقولون حتى ننظر إليك، فيتجلى لهم ضاحكا، نزلها على تأويلهم. الله عز وجل يأتيهم هذا النص فيقول، معناها الثواب، يقول كيف يقول الثواب تكلم، فيقول حتى ننظر إليك، يقول فيتجلى منه، يتجلى عندهم الثواب، يتجلى يضحك، شلون هذا الكلام هذا؟ إذا تأويله أعاجم، لا يعرف لغة العرب ولا يقدر الرب حق قدره. ولذلك المأزري وهو من الأشاعرة لما جاء لقوله هذا الحديث إنه قال مما تضحك، قال أضحك من رب العالمين، يقول المأزري كما قال ابن حجر في الفتح قال وهو وهذا مشكل، وتفسير الضحك بالرضا يعني على مذهب أصحابه لا يتأتى ما بلش بنفسه، وش جاء إليه قال لعله من ضرب الأمثال، واضح ولا لا؟ طيب ثم انظر إلى الفرق بين فهم السلف،
لحظة
انظر إلى الفرق بين فهم السلف وفهم الخلف في مسألة فهم صفات الرب. هذا أول ما يسألون يفهمون أن الله يضحك ما يقبلون، ولا يمكن. الرسول عليه الصلاة والسلام كما روى أحمد بن ماجه عن أبي رزيز رضي الله عنه قال، وهذا الحديث ذكره شيخ الإسلام في الواسطيق الحديث الحسن، ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره أو قرب غيره، يعني يضحك الله من قنوط الناس من الجدب مع أن الغير والخير قادمة قريبا، يطلع عليهم يظل يضحك، يعرف يعجب من قنوطهم وأن الفرج قريب،
يقول قلت يا رسول الله ألا يضحك الرب. شوف الصحابي سمع هذه الصفة وعرف أنها صفة عظمة، ما قال لن نؤمن بهذا الرب لن يضحك، قال يا رسول الله أو يضحك الرب؟ قال نعم. قال لن نعدم من رب يضحك خيرا. فلو كان الضحك بمعنى الرضا والصفح، هل يبلغ الجهل بالصحابي انه ما يعرف ان ربه يصفح ويرضى وهذا به يقرأ القرآن لكنه سمع شيئا لا يعرفه على خلاف الرضا؟ يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله فجعل الأعرابي العاقل بصحة فطرته ضحكه عز وجل دليلا على إحسانه وإنعامه. هكذا يفهم السلف وهكذا يفهم المعطلة الخلف. خذها يعني ما بقول لها مسألة بقولها قبل ما أمشي. خذني يا أخي أدقى لك لا الله أكبر أكبر صلي وسلم. هي مسألة واحدة تأتي المسألة الثانية ونختم بها. نعم أذنك.